والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله القراءة في كتاب التوحيد بعدما ذكرنا مقدمة تتعلق بهذا الكتاب وبمؤلفه وبمقاصد هذا الكتاب. نبدأ إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا.
كتاب التوحيد، ومراده رحمه الله تعالى بهذا توحيد العبادة بالصفة الأخص، وإن ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن مراده رحمه الله تعالى من هذا الكتاب بالأصالة ما يتعلق بتوحيد العبادة، بتوحيد العبادة. ولهذا قال توحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فما المراد بالتوحيد في قول الإمام المجدد رحمه الله كتاب التوحيد؟ نقول المراد بالأخص توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وإن ذكر مع توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر هنا أدلة وجوب التوحيد. فهذا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا النوع واجب على العباد، ولا يصح إسلام لأحد لا يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويفرض الله عز وجل بالألوهية. ولا يصح إيمان لأحد لم يأتي به، وهو الذي جاءت به الرسل أولا كما سيأتي في الآيات: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التوحيد واجب، وهو أول من دعت إليه الرسل، وهو قبل كل شيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا النوع من التوحيد ودعا الخلق إلى هذا النوع من التوحيد أولا قبل فرض الفرائض. كان الفرض الأول هو توحيد الله سبحانه وتعالى، قبل فرض الفرائض كان هذا هو التوحيد، ولهذا وقعت الخصومة فيه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يدعو إلى ذلك: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما أدلة وجوب هذا التوحيد؟ ذكر رحمه الله تعالى الدليل الأول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لغاية عظيمة، وهي العبادة، ومعنى يعبدون أي يوحدون. فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة، والثانية أن هذه الحكمة هي أعظم الحكم على الإطلاق، وهي عبادته سبحانه وتعالى وطاعته عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. طيب، وما العبادة؟ ما المراد من العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، هذه العبادة في الاصطلاح، وأما في اللغة فمعناها التذلل والخضوع، معناها التذلل والخضوع. فمعنى يعبدون أي يوحدون. إذن خلقك الله عز وجل لعبادة وطاعته، والتي لا تقبل إلا بتوحيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية.
وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بالخلق فأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. فما خلق الله الخلق عبثا ولا تركهم سدى، كما قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وما تركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لغاية عظيمة كما مر في الآية: إلا ليعبدون. من هنا بعث في كل أمة رسولا سبحانه وتعالى. يبقى في عناية الله عز وجل بالخلق بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وفيه أيضا أن أعظم ما يقوم به الخلق ما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب، وهذا كله لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ليس لأن تأكل يا ابن آدم، وليس لأن تشرب وأن تتزوج كما هو حال كثير من الناس اليوم. يقول لك: والله أنا قمت بالرسالة علي، أنا علمتكم، أنا ربيتكم، أنا زوجتكم، بهذا خلاص، هذه قد أديت رسالتي في الحياة، هذه رسالتي في الحياة. نقول: أين أعظم رسالة؟ رسالة العبودية، رسالة الطاعة، رسالة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجب عليك، رسالة التأمل في كتاب الله وفيما جاءت به رسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. كثير من الناس اليوم سبحان الله يا أخواني وغافل عن هذه الرسالة المهمة. ترى الخلق الآن أكثر الخلق ما هم أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إنما مشتغل بدنياه، بتعليم أولاده، بطعام أولادي، بشراب أولاده، أولادي أولادي، بيتي، أبني بيتا، أفعل كذا. لكن أين عبادة الأولاد؟ أين طاعة الأولاد؟ أين جمع الأولاد على دين الله سبحانه وتعالى؟ أنت ما مرادك إن ذهبت إلى العمل؟ لكن لك منهج وأنت في عملك. أنا أعمل، ما أحد يترك عمله، ولا أحد يترك حقله، ولا أحد يترك زراعته، ولا أحد يترك رئاسة بلده بدون حكومة، ولا أحد ولا أحد. ولكن كل هذا لماذا؟ كل هذا لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل عبودية الله سبحانه وتعالى، أو من أجل تحصيل شهوات الدنيا؟ ويكون مقام النهاية عند الإنسان أن يربي ولده، يأكل ولده، يشرب ولده، يتزوج ولده، بهذا قد أديت ما علي يا أولادي، هذا ما قد أديت ما علي. لا والله، أولا هذه الأشياء إنما هي من رزق الله سبحانه وتعالى، ولست فيها إلا سببا من الأسباب. أما المهمة الأساسية هي التي قالها الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلام يا أخواني نغفل عن الغاية التي من أجلها خلقنا الله هي العبادة، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ثم في دار الآخرة جعل جنة للمطيعين، وجعل دارا أخرى للكافرين والعصاة المذنبين وهي النار. في نهاية الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير، على حسب مقام من عبادة أو إعراض عن هذه العبادة. يا ليت الناس يفهمون، يا ليت الناس يفهمون. تكالب على الدنيا، مصارعة مسابقة، لا ينظر الإنسان والله إلى رحمه، والله الدرهم والدينار يغير القلوب. لكن أين المنافسة على الطاعة؟ هذه المساجد. أحد ينافس على الصف الأول؟ في أحد فيكم رأى رجلين يتنافسان ويقترعان على الصف الأول؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. هل يحصل هذا؟ هل باركنا أحدا مبارك ولدك حفظ القرآن؟ نحن مقصرون 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 والله يا أخواني. إن لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته ما لنا إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أيضا أن الله عز وجل أرسل رسلا في كل أمة، وأنه ما ترك أمة إلا وقد أرسل إليها، كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها فيها نذير. والأمر الذي بعد ذلك بما أرسل الله عز وجل الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لتحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الناس إلا ليعبدون، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى اعبدوا الله وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، اجتنبوا ذلك، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، افراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. فلم عبد حق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما هو الطاغوت؟ ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما هو الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا معنى الطاغوت، وهو من الطغيان مجاوزة الحد. فما تجاوز به العبد حده في جانب العبادة فأشرك مع الله عز وجل وعبد معه غيره، هذا شرك، هذا تجاوز في العبادة والاتباع. إن اتبعت في مخالفة الشرع أحدا فهذا تجاوز، أو الطاعة إن أطعت أحدا في معصية الله هذا أيضا من التجاوز. فالتجاوز يرجع في أصله إلى إما تجاوز في المعبود، وإما تجاوز في المتبوع، وإما تجاوز في المطاع. إذن هذا هو الطاغوت. فما أعظم ما جاءت به الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، توحيد الله عز وجل. إذن ما هو دين الرسل؟ الإسلام، التوحيد، هذا دين الرسل جميعا. طيب، سؤال مهم ومباشر، ألم يكن دين موسى اليهودية ودين عيسى النصرانية؟ أو أن شريعتهم كانت اليهودية والنصرانية وأن دينهم كان الإسلام؟ هذا سؤال مهم مهم وسهل، لكن ممكن لا تسمع عنه كثيرا في هذا الزمان. الجواب: دين جميع الرسل الإسلام، دينهم واحد هو الإسلام. واليهودية ليست دينا ولا شرعة، والنصرانية ليست دينا ولا شرعة، وإنما اليهودية كما قال بعض أهل العلم ما آل إليه اليهود مما وضعه الأحبار والحاخامات، هذا دينهم هم. والنصرانية ما آل إليه هؤلاء بعد عيسى مما وضعه الرهبان والقساوسة والأساقفة. فاليهودية دين الأحبار والحاخامات، والنصرانية دين الرهبان والقساوسة والأساقفة. وليست اليهودية دين موسى ولا النصرانية دين عيسى، بل دينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. فالرسل قد اجتمعت على هذا المعنى، التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، افردوا الله بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، فإنه عدو لي إلا رب العالمين. هذا دين الرسل جميعا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينا ولا تتفرقوا فيه. هذا دين الرسل جميعا يا أخوان، دين الرسل جميعا هو التوحيد. ولهذا ما أعظم قضية في الدين قضية التوحيد. واضح الكتاب ده مهم جدا، وموضوع الكتاب ده مهم جدا، مثل ما مر موضوع الكتاب معنا أصول السنة. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة، ونفرغ من كتاب التوحيد. بهذه التعليقات، يعني احنا نعتبرها تعليقات مختصرة تناسب إخواننا، لكن نركز على معاني مهمة نريد أن تصل إلى إخواننا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
عبادة الله إخواني ما تصح إلا بماذا؟ إلا بالكفر والطاغوت. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. لازم تكفر بالطاغوت. الطاغوت اللي هو إيه؟ الشرك وما ينافي كل هذا. نعم.
وقوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
نعم، هذه آيات كثيرة في سورة الأنعام، ثلاث آيات متواليات ذكر الله عز وجل فيها جملة من الأمور. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى أن قال: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات فيها جملة عظيمة من الوصايا المباركة. الشاهد في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بأعظم المحرمات وهو ماذا؟ وهو الشرك، مما يدل على أن أعظم الأوامر التوحيد، وعلى أن أعظم النواهي الشرك. ولماذا الشرك الذنب الأكبر؟ لأنه الذي لا يغفر، هو وما والاه من الكفر. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالنهي عن الشرك، وذلك لأنه أعظم الذنوب، فهو الذنب الذي إذا مات العبد عليه ولم يتب لا يغفره الله سبحانه. وأما ما دون الشرك والكفر وما والى ذلك فإن العبد يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
قال وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية.
نعم، هذه الآية أيضا مما تدل على وجوب التوحيد والحذر من الشرك. قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومعنى قضى ربك يعني وصى، وصى الله سبحانه وتعالى وأمر. فقضى ربك يعني وصى وأمر الله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الشاهد في الآية: ألا تعبدوا إلا إياه، إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وألا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد. فالشرك ودعوة غيره معه. فألا تعبدوا إلا إياه فيها نفي وإثبات، فيها إثبات العبادة لله ونفي العبادة عما سواه، وهي تساوي قول لا إله إلا الله. لا تعبدوا إلا إياه تساوي لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. احفظوها يا إخوان، هذا سؤال جاي في الامتحان. ما معنى التوحيد؟ وما معنى الشرك؟ وما معنى لا إله إلا الله؟ وما معنى الطاغوت؟ يلا أربع معاني في الامتحان، سؤال امتحان، سؤال امتحان، اكتبها يا أحمد حتى لا أنسى. ما معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا معبود حق إلا الله. نريد أن يعم هذا المعنى الأمة كلها. أما لا خالق إلا الله، وهل كان المشركون يقولون هناك خالق مع الله؟ كانوا يقولون ما في خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هذا نص القرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لأن هذا الذي وقع في الخصومة. ولهذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مما تعجبوا أن النبي قال إن الله هو الخالق؟ لا، تعبدوا إذن من ماذا؟ أن النبي قال لا تعبدوا إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، كانت الكلمة الصعبة عليهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها تعني ألا يعبد إلا الله، أن يفرض الله بالعباد. ولهذا قال سبحانه وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال النبي في حديث مسيب بن حزد كما عند البخاري يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بعد الله، فماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يبقى هذه المفاصلة. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. طيب ما معنى التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبتعريف أخص إفراد الله بالعباد، وهو يساوي لا إله إلا الله. طيب وما معنى الشرك؟ دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، تعبد مع الله غيره، مع الله غيره. طب وما الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه ألفاظ هتتكرر معنا. يبقى التوحيد والشرك، الطاغوت لا إله إلا الله. واضح يا إخوان؟ مثل ما مر معنا في كتاب الإمام أحمد، ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. دي معاني اجعلوها معكم، تبيتوا حيث تبيتون، وتقوموا معكم حيث تستيقظون، وتقيلوا معكم حين تقيلون، تكونوا معكم في الدنيا وهي إن شاء الله زاد إلى الآخرة. يبقى هذه مصطلحات لابد منها، التوحيد، الشرك، الطاغوت، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أو مطاع. التوحيد إفراد الله بما يستحق ألوهية ربوبية أسماء صفات، والأخص إفراد الله بالعباد. الشرك دعوة غيره معه. السنة ما لا اسم له إلا السنة. السني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. ما دين جميع الرسل والأنبياء؟ الإسلام. هل يهودية ونصرانية دين موسى وعيسى؟ لا، دين موسى وعيسى الإسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والدليل على أن اليهودية والنصرانية ليست ملة لموسى ولا عيسى، قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركيا. فلو كانت اليهودية دينا لكان الدين إبراهيم، حتى ولو كان دين موسى، دين موسى ودين إبراهيم ودين عيسى ودين لوط ودين نوح ودين آدم جميعا واحد. فلما نفى الله أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا دل على أن اليهودية ليست دينا ولا النصرانية ليست دينا، إذ دين الأنبياء جميعا واحد. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية.
نعم، وهذه الآية فيها الأمر بعبادة الله وبتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك، وهي تساوي لا إله إلا الله، ففيها الإثبات وهو الأمر بالعبادة والنفي ولا تشركوا به شيئا. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية.
نعم. ومراد ابن مسعود أنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي كأن عليها خاتمة فليقرأ، وذكر الآيات. وليس أن النبي ترك وصية مكتوبة، لا، بل القرآن كله وصية محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن كله وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة كلها وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي ما مات وشيء أراد أن يبلغه فمات قبل بلاغه. ولهذا حديث البخاري لما قال: أدعو لي بكتاب وكذا، ثم لما كثر اللغط وقامه لغط، لا تظن أن النبي أراد شيئا ثم مات ولم يكتبه، لا، إنما تأكيد لما هو في كتاب الله ولما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض رد على حديث البخاري هذا، قال: هذا يدل على أن محمدا قد مات ولم يبلغ الرسالة البلاغ الكامل. فالقرآن كله وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ هذه الآيات، هذه كأنها النبي قد وضع الخاتم عليه، ونقول القرآن كله كأن النبي وضع الخاتم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبدأت بألا تشرك به شيئا. نعم.
قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ.
فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يركب على الحمار، والنبي ركب على الحمار وركب على البغلة وركب على الناقة وركب على الفرس، النبي ركب على كل وسائل النقل في عصره. فيه إشارة إلى أنه من ترك ركوب السيارة واكتفى بالدابة والحمار زهدا أنه من الجاهلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على الحمار، نعم ركب الحمار وهذا دليل تواضعه، لكن ركب غيره. فمن ترك ركوب السيارة قال: لا، أنا ما أركب سيارة، أنا أركب من كان النبي يركبه. حتى أن بعض الناس كان معنا في الرياض رجل يعني يظهر التعبد، فكان عنده سيارة فكتب عليها القصواء. طيب، قصواء جيمس، سيارة جيمس يا أخواني، جيمس من أحدث الموديلات، وكتب عليه القصواء، فانظروا لهذا التنطع. طيب، ما تجيب القصواء، هات ناقة وركبها، تركب الجيمس، هو في جيمس قصواء جيمس وقصواء تويوتا؟ ما يصلح. وكان لا يكوي ملابسه ظنا بذلك أنه من الزاهدين، هذا جهل، هذا جهل. وما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من العلم والبصيرة في كل باب من الأبواب. ومما يدل على تواضعه أيضا أنه أردف خلفه، فوركب حمارا وكذلك أردف خلفه، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الإرداف على الحمار إذا لم يخشى عليه هلكة. نعم.
فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم.
الله أكبر. فيها استغلال النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت في الدعوة إلى الله. أردف معاذا فعلمه، وأردف ابن عباس فعلمه، فبأبي هو وأمي ما أنصحه وما أعظمه وما أعظم دعوته. لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة في تعليم الأمة. وفيه حسن التعليم بالسؤال، فإن النبي قال ما قال فحق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، قال أتدري، وفي هذا تشويق المستمع لأن يعرف الجواب. وفيه أن أعظم سؤال يجب على العبد معرفته، هذه مهم جدا، أعظم سؤال يجب على العبد معرفته، هذا في الامتحان يا أحمد، ضع هذا سؤال الامتحان، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. يلا ده 3% من الامتحان اهو. أعظم سؤال، ما هذه كليات يا اخوان، احنا الآن بنرمي ونفرش الايه الأرضية، هذا أعظم سؤال. ما أعظم سؤال؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. يا ليت مشايخ الثورات بدل ما أشغلوا الأمة بالثورات أشغلوها بالأساسات والأصول الراسيات والكليات التي إن سلم لنا سلمت لنا سلم لنا ديننا. يا ليتهم يا ليتهم، ولكنهم أشغلوا الأمة تثقيف سياسي، كيف نخوض الانتخابات يا الله. إذن أعظم سؤال ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قلت الله ورسوله أعلم، فيه أن الإنسان يكل العلم إلى عالمه إذا لم يعلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بعلم، فإذا لم يجد قال لا أدري، وهنا قال الله ورسوله أعلم، وفوض العلم إلى العالم إلى الله وإلى الرسول. طيب سؤال، هل يجوز لنا اليوم أن نقول الله ورسوله أعلم؟ إذا سئل واحد عن شيء اليوم، اليوم تقول الله أعلم، إذا كان الأمر أمر حياتي أمر كوني أمر كذا، هل فلان فعل كذا؟ تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله، إلا في الأمر الديني، السؤال الديني، ولا أولى أن تقتصر على الله أعلم حتى لا يفتح الباب عندما لا يعرف التفصيل. فإن سئلت اليوم عن شيء تقول الله أعلم. نعم. طيب ننظر الجواب. نعم.
قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
ما هو أكبر. باختصار حق الله على العباد هو التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يبقى هذا يطابق الآيات، والآيات وهذا يطابق العنوان كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد ووجوب ذلك. طيب وما حق العباد على الله؟ إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن من فعل ذلك كان محل رحمة الله وثواب الله. طيب مسألة علمية دقيقة، أما حق الله على العباد فمعروف، فكيف يكون للعباد حق على الله؟ كيف يكون للعباد حق على الله؟ الجواب هذا الحق حق إكرام وتفضل أوجبه الله على نفسه، أو نقدم الوجوب على التفضل الأول، نقول هذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه على عباده، وليس إجبارا من العباد له. هذا حق أوجبه الله على نفسه بمحض فضله سبحانه وتعالى، لا أن العباد أوجبوا عليه شيئا، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. فقلت
يا رسول الله أفلا أبشر الناس.
طيب، هل في هذا المعنى خالفت فرق؟ هل في هذا المعنى خالفت فرق؟ الجواب نعم. أما المعتزلة فقالوا بالوجوب على الله، ونفوا فضله وكرمه. وأما الأشاعرة فنفوا الوجوب وأثبتوا الفضل والكرم. يبقى المعتزلة أثبتوا الوجوب ونفوا الفضل والكرم، والأشاعرة أثبتوا الفضل والكرم ونفوا الوجوب. نعم.
فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.
لا تبشرهم فيتكلوا. نعم، أخرجه في الصحيحين. أفلا أبشر الناس، هذه بشرى عظيمة، فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة. والقرآن في هذا المعنى كثير، والسنة في هذا المعنى كثير. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكل بعض الناس على سعة رحمة رب العالمين فيدعون العمل. ولكن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما من باب البلاغ، لأنه مع فهم معاذ أن الأمر يكتم مطلقا وإنما لمصلحة، هذه المصلحة تقيد بالوقت. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب وفي الأسئلة التي طرحناها عليكم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا نمشي على الأبواب فقط، وأما المسائل إن شاء الله تكون في يعني مرة أخرى، لكن نقتصر فقط على التبويب. هذا في أول مرة يعني نتناول في كتاب التوحيد، حتى نركز على تبويب هذا الكتاب وأدلة هذه التبويبات حتى تكون واضحة لإخواننا وأخواتنا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما هو ضابط كتمان العلم للمصلحة؟
نعم، ضابط كتمان العلم للمصلحة هو أن الإنسان يخشى من أنه إذا أظهر علما ما في مسألة ما أنه يترتب على ذلك مفسدة، فله أن يكتمها في هذا الوقت الخاص أو عن هذا الشخص الخاص، وعليه فقد يكتمها عن فلان ولا يكتمها عن علام. فمن لم يخش عليه فتنة أعلمه، ومن خشى عليه فتنة ما أعلمه. ولا ينبغي الإنسان أن يكتب علما بإطلاق، إنما هذا يتبع المصلحة والمفسدة. فالإنسان مثلا قد لا يذكر أمامه حاكم مثلا ظالم أشياء فيها توسعة وفيها مثلا مراعاة يعني حقوق على الرعية، وأنك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا، لكن إن كان عند السلطان ذكر له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه رعية فكذا فمتى وغاش، ما من عبد يسترع له رعية فمتى وغاش لها وكذا وكذا إلى آخر ذلك، يراعي مثل هذه الأشياء. مثلا. ولهذا قيل بأن الحسن قد أنكر على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين مثلا. قد يأتي واحد عنده ميل إلى فكر الخوارج وغير ذلك فيذكر له نصوص الوعيد لا يذكر له نصوص الوعد، أو عند من يميل إلى رأي الإرجاء فلا يذكر له نصوص الرجاء لما يذكر له نصوص الخوف والوعيد، فمثل هذا يراعيه الإنسان. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. يبقى هذه أمور تراعى حسب المصالح والمفاسد، فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من الأخ ياسر يقول ما صفة الكفر بالطاغوت؟
صفة الكفر بالطاغوت هو منافاة هذا الطاغوت، فهذا الطاغوت التجوز فيه في أي جهة؟ في جهة العبادة، فكفرك بذلك أن توحد الله، فمن أشرك فقد أمن بالطاغوت ومن وحد فقد كفر بالطاغوت. في الاتباع في معصية، في الطاعة في معصية لا تطيعه تكون بذلك كافرا بالطاغوت، هذا معنى الكفر بالطاغوت، أي أنك لا تتجاوز ولا يحصل طغيان إنما يحصل امتثال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد يقول ما معنى قول النبي هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الموحد العاصي؟
لا، من لا يشرك به شيئا، إذا كان لا يشرك بالله شيئا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا يشرك به شيئا، وشيئا هذه نكرات تفيد العموم، يعني ما عند أي شرك هنا لا يعذب الله. أما من عنده شيء من شرك أصغر أو عنده شيء من المعاصي فهذا يكون تحت المشيئة، فهذا يكون تحت المشيئة، لأنه من لم يكن عنده شرك أصلا فإن ذلك وكان عنده التوحيد خالصا فإن ذلك يحمله على طاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن المعاصي، فإن جرى عليه شيء من المعاصي فإنه يكون تحت المشيئة، لأنه لابد من اجتماع النصوص كلها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف من نيجيريا يقول إذا لاحظ العالم الكبر من الطالب فهل يجوز له أن يكتم عنه بعض العلوم؟
بل هو أحوج إلى أن يزيد معه بعض العلوم، من الأحوال والنصيحة ما يجعله يتواضع، ما يجعله يتواضع. فالعالم إذا لاحظ في بعض التلامذة كبرا أو كذا فإنه يوجهه ويعلمه ويؤدبه ويقول أخشى عليك وغير ذلك، فإن العلم لا شك أن كالمال كالوزارة يا أخوان، ما لم يضبطه الإنسان ويخلص فيه فإنه يؤدي إلى العجب، بل والله إن العجب بالعلم لو أعظم من العجب بالمال والمنصب. فالشيخ يوجهه ويؤدبه ويربيه، لكن ممكن أن يمنع عنه مقامات يا يوسف، مقام معين، يعني مثلا كان يأتي يقرأ عليه فينظر أخا آخر، ليه؟ لأن الطالب هذا رأى أنه بيقرأ على الشيخ ويدخل عند الشيخ ويخرج عند الشيخ ويتطاول على إخوانه بهذا، فإذا كان الأمر كذلك صعبا الصلاحيات. أما العلم لا، ما يكتم علمه وإنما يبين له، لكن ممكن يسحب صلاحيات معينة كانت تعطى للطالب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حازم يقول من أخل بشرط من شروط التوحيد ففعل الشرك هل يعذر بالجهل في أمر خلق من أجله؟
منين هذا الأخ هذا؟
الشرقية.
هذا الشرقي. نعم، بيقول إيه؟
من أخل بشرط من شروط التوحيد ففعل الشرك هل يعذر بالجهل في أمر خلق من أجله؟
من أتى بناقد من النواقض، أي ناقد من النواقض، أي ناقد من النواقض في الكفر في الشرك في غير ذلك، أي ناقد من النواقض فإنه ينظر في هذا الناقد باعتبار الناقد هذا يحكم عليه بما يستحقه من كونه شركا، من كونه بدعة، من كونه معصية، وغير ذلك، إما ناقض لأصل الإسلام وإما ناقض لكماله الواجب أو غير ذلك. نأتي إلى المعين الذي أتى بهذا الناقض، فلا نسقط الحكم عليه إلا بتوافق الشروط وانتفاء الموانع. يعني أنت هترهبنا بقولك يعني يعذر في أمر خلقه الله عز وجل من أجله؟ اجعل لنا ذات أنواط، هي ذات أنواط خلق الصحابة من أجلها مثلا، ومع ذلك فيه إعذار، فيه إعذار. هو 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 عارض مراد الله من خلقه، رجل أسلم ورجل على التوحيد وعلى اجتناب الشرك وكل شيء، لكنه خفي عليه مفرد من المفردات. فمثل هذا لو أتى بهذه المفردة المخالفة فإنه ينظر، أو عالم بها أم جاهل، أهو قاصد لها أم مخطئ أراد أن يقول قال قولا فقال بخلافه، أهو مكره أم مختار. لابد يا ولدي بارك الله فيك، أي ناقد من النواقض ما تحقون عليك لك هذا أمر، الأمر الذي جاء الله عز وجل به وكذا، وهذا أجل ما، طب أنت ما ترى في العلماء من هم أغير العلماء في العصور المتأخرة على التوحيد؟ أليس الإمام الذي نقرأ له يا أخي هو ابن عبد الوهاب؟ ومع ذلك ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ قالوا إن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. إذا لماذا أعذره يا أخي هنا بالجهل؟ لماذا أعذره بالجهل؟ أليس هذا هو الأمر الذي خلق الله الخلق من أجله؟ بلى. فنعم قد يخفى إنسان مفردة، هو ما خفي عليه الأصل الذي من خلق من أجله خلقه الله، التوحيد ونبذ الشرك، لكن مفردة، لأن التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والعبادة متنوعة ومتعددة، فقد يخفى على الإنسان شيء من ذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ ياسر من مصر، يقول ما صحة أثر ابن مسعود رضي الله عنه؟
فيه ضعف لكن المعنى صحيح. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.